الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، أقدم لكم طقوس الأيام الأخيرة من الصوم الكبير في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 31/3/1993.
بسم الأب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا إن شاء الله هكون معاكم النهاردة، والأربعاء الجاي هنكون في احتفال الميرون، والأربعة اللي بعديه هنكون في أيام البسخة المقدسة. يبقى لو اتقابلنا بمعونة ربنا، لو أحيانا الرب وعشنا، نتقابل الأربع اللي بعد العيد. وبهذه المناسبة عايز أقول لكم أنكم في نهاية الصوم، و قبل العيد هيكون عندكم بعض المناسبات المقدسة الكبيرة اللي فيها قداسات غالبية الناس بيحضروها ويتناولوا فيها ويستعدوا لها بالتوبة والاعتراف من دلوقتي. من أهم هذه القداسات قداس جمعة ختام الصوم. جمعة ختام الصوم يعني الجمعة اللي هي في ختام الأربعين المقدسة، في ختام الأربعين المقدسة. ودي فيها أنديل وسر مسحة المرضى، وبيصلوا على الزيت، وناس كتير بياخدوا بركة هذا الزيت. وبعدين يجي أحد الزعف حد الشعانين، وناس كتير بتبقى جايبة الزعف ومالية الكنيسة ومحتفلة بأحد الشعانين. وبعدين خميس العهد فيه قداس كبير يمثل القداس الرئيسي الأصلي الأولاني لما المسيح سلم تلاميذه سر الإفخارستية المقدس، وغالبية الناس بيتناولوا فيه. بعد كده بقى هيجي سبت النور وعيد القيامة. وفي قداس خميس العهد فيه اللقان اللي بيغسل فيه الأرجل بالمية والصلاة على المية. أنا عايز من الأيام دي أكلمكم على ثلاث حاجات: على الزيت الموجود في سر مسحة المرضى، والمية الموجودة في اللقان، والزعف وأغصان الزيتون اللي موجودة في يوم حد الزعف. ايه الحاجات دي وايه معانيها ورموزها وأسرارها في الكتاب المقدس؟ شوفوا، في أسبوع الآلام مفيش رفع بخور وصلوات ليتورجية، صلوات تقصية يعني. فلذلك مدام مش هيعملوا رفع بخور من أجل الموتى، يبقى في يوم الحد يصلوا جناز عام بالنسبة للناس اللي يموتوا في أسبوع الآلام. وبصفة مفيش سر مسحة المرضى في أسبوع الآلام، يبقى يعملوا لهم سر مسحة المرضى في يوم جمعة ختام الصوم. يبقى الناس اللي هيمرضوا في أسبوع الآلام اتدهنوا بالزيت في جمعة ختام الصوم، والناس اللي هيموتوا في أسبوع الآلام ربنا يعطي الحياة لكل واحد، يبقوا خدوا بركة الجناز العام يوم حد الزعف. يبقى ايه حكاية الزيت بتاع سر مسحة المرضى، وايه حكاية المية بتاعت اللقان بتاعت خميس العهد؟ ايه معناه؟ الروح القدس له رموز كثيرة في الكنيسة، من ضمن الرموز دي الزيت يرمز للروح القدس، هنجيب معانيها. ومن ضمنها المية يرمز للروح القدس، ومن ضمنها النار يرمز للروح القدس، زي في يوم الخمسين محل الروح القدس بألسنة من نار، ومن ضمنها الحمام كما حدث في يوم عيد الغطاس، وفي حاجات تانية كتير. فهنا الكنيسة بتورينا ازاي الروح القدس بيعمل في هذه الايام المقدسة. ناخدها واحدة واحدة. المية بتاعت اللقان، المية بتاعت اللقان، اول حاجة المية بترمز الى روح الله وعمل الله نفسه، بدليل في سفر أرميا النبي أرميا 2:13 قال تركوني أنا ينبوع الماء الحي ونقروا لأنفسهم آبارا آبار مشققة لا تضبط ماء. يبقى المية بترمز لعمل ربنا وعمل روح الله، زي ما الكتاب بيقول من أول الخليقة في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه. روح الله يرف على وجه المياه، وحكاية روح الله يرف على وجه المياه دي هنلاقيها في حتت كتير، زي ما بيرف على وجه المياه في سفر التكوين، بيرف على وجه المياه في المعمودية، بيرف على وجه المياه في هناخد أمثلة كتير. والسيد المسيح تكلم عن هذا الماء في حديثه مع المرأة السامرية في يوحنا إصحاح 4، اتكلم عن الماء الحي أو الماء اللي يسبب الحياة الأبدية، وقال لهذه المرأة كل من يشرب من الماء العادي ده يعطش، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. فأصبح الماء رمز للحياة، ولا يوجد إنسان في الدنيا يقدر يعيش من غير الماء، لا إنسان ولا حيوان ولا نبات، هو رمز للحياة. الحياة الجسدية لأن ما فيش حد يقدر يعيش بيه من غيره، والحياة الروحية أيضا. لذلك شبه الإنسان الروحي كشجرة مغروسة على مجاري المياه. يعني مغروسة على مجاري المياه؟ يعني على مياه الروح القدس اللي بترويه وبتتخلله وبتعطيه الحياة. فأصبح الماء له علاقة بالحياة. المسيح بيقول الماء اللي أنا أعطيه أنا يرمز للحياة الأبدية. وبعدين المسيح بيقول في يوحنا 7:38 قال من آمن بي يفيض من بطنه نهر ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. فالماء ده رمز للحياة، رمز للحياة من كل ناحية، جسدية وروحية. ولذلك الإنسان الخاطئ محكوم عليه بالموت. طب امتى بيتخلص من هذا الموت؟ في المعمودية، يتغطس في المعمودية في الماء. تقول مجرد الماء يفيد؟ لا، ده اسمه الماء والروح، مولودين من الماء والروح. عشان كده بيأخذ حياة، بيأخذ حياة. الماء ده مش حاجة عادية، يرمز إلى الحياة ويرمز للروح القدس وعمل. طب وإيه تاني؟ الماء أيضا يرمز إلى التطهير والتنقية، الطهارة والنقاوة، إلى الغسيل، يغتسل به الإنسان، يغتسل به في المعمودية من خطاياه الجدية والفعلية. عشان كده في تيتوس 3:5 بيقول لكن بمقتضى رحمته خلصنا بغسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. مية فيها الروح القدس والغسيل والتجديد، سواء في المعمودية أو في التوبة، التنقية من الخطايا. السيد المسيح قبل ما يناول التلاميذ يوم خميس العهد غسل أرجلهم عشان يتطهروا بغسيل الميلاد، وبعدين قال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عارف مسلمه. يبقى الماء يرمز إلى التطهير وإلى النقاوة. لذلك الكاهن في القداس قبل ما يبتدي القداس بيغسل إيديه ويقول غسلت يدي بالنقاوة وطفت بمسبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك وأنطق بجميع عجائب. أغسل يدي بالنقاوة قبل ما طوف بمسبحك. فالماء رمز للتطهير، ولذلك انتم لما بتاخدوا من ماء اللقان في يوم خميس العهد بيرمز الى الطهارة والنقاوة اللازمة قبل التناول. الطهارة والنقاوة اللازمة قبل التناول، زي ما المسيح غسل ارجل التلاميذ وقال لهم انتم الان طاهرون قبل ما يديهم السر المقدس. ولهذا بصينا لقينا واحد أبرز زي نعمان السورياني، إليشع النبي يأمره بأنه ينزل في المية ويغتسل لكي يتطهر من برصه. الماء رمز للنقاوة والطهارة. ووجدنا الإنسان المولود أعمى، ربنا يقول له انزل في بركة سلوام يغتسل. ومريض بيت حزدة، دي للشفاء، ومريض بيت حزدة اللي كان يجي ملاكه يحرك الماء ومش لاقي هو طريقة ينزل للمية لكي يشفى، كانت المية هنا بترمز للشفاء، وتحريك الملاك ليها رمز لأنه بيديها قوة للشفاء. ولذلك في ماء اللقان الكاهن أو رئيس الكهنة بيحرك المية برشم الصليب فيها، بيحرك بيديها قوة بإشارة الصليب عشان تكفي للشفاء للتطهير للنقاوة. الناس اللي بيحضروا اللقان لازم يفهموا إيه الفوائد اللي فيها وإيه المية. المية دي لأن عمل الروح بيكون فيها، ولأنها ترمز للنقاوة. بصينا لقينا أيام يوحنا المعمدان بينزلوا إلى مياه الأردن لكي يغتسلوا من خطاياهم بالتوبة. في المسيحية بينزل للمعمودية لكي يغتسل من خطاياه أيضا، بس يضيع الإنسان العتيق خالص ويقوم إنسان جديد على صورة الله ومثاله. المية دي ليها عمل. ولذلك وجدنا معلمنا بطرس الرسول في بطرس الأولى آية 3:19-21 بيقول الفلك الذي خلص فيه 8 أنفس بالماء، لأن الماء هنا رمز للحياة ورمز للمعمودية. وأيضا الماء بتاع البحر الأحمر كان رمز للمعمودية، زي ما ورد في كورنثوس 1:10 قال إنهم اعتمدوا لموسى في مياه البحر الأحمر. والعجيب أيضا إن كانت تقودهم سحابة، والسحابة عبارة عن مية، بس مية موجودة فوق، فكانت مية من تحت في البحر الأحمر ومية في سحابة من فوق. وظلوا مظللين بالسحابة، أي مظللين بهذا الماء الذي يرمز للروح. حاجة عجيبة في حكاية ربنا دي، ماء يرمز للتطهير بغسل الأرجل. طب ليه بغسل الأرجل؟ لأن رجلين الإنسان هي الجزء اللي بيمشي على هذه الأرض المادية، زي ما قالت عذراء النشيد: غسلت رجلي فكيف أوسخهما. الإنسان بيغسل رجليه بياخد الطهارة، لكن طول ما هو ماشي على الأرض بياخد من تراب الأرض ومادية الأرض، فلازم يغسل رجليه مرة تانية من ناحية الرمزية. من ناحية الرمزية الحكاية مش مجرد مية، ده الماء والروح. الصلاة الليتورجية، الصلاة الطقسية، بيعطي عمل الروح في الماء، مش مجرد ماء عادي. ما انتوا عندكم ياه في الحنفية وفي السهريج، لكن ده ماء، ماء وروح. الروح القدس بيعمل في الماء بالصلاة. واحد يجي يقول ايه يعني معمودية دي؟ واحد بيغتسل بالمية؟ لا يا حبيبي، ده يغتسل بالمية لو كان ماء فقط، لكن هنا الماء والروح بيغتسل بعمل الروح القدس فيه. والمعمودية دي حاجة تاني. ايه الحاجة التانية دي؟ اللطيف ان السيد المسيح في صلبه طعن في جنبه، لما طعن في جنبه خرج منه دم وماء. يعني ايه دم وماء؟ معلمنا يوحنا الرسول يقول: الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة أو اللوغوس والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون على الأرض ثلاثة: الماء والروح والدم، وهؤلاء الثلاثة في الواحد. في كورنثوس الأولى 5-8. يعني الماء والروح والدم يعني إيه؟ يعني أنت بتنال الخلاص بالدم، بدون سفك دم لا تحدث المغفرة. فالخلاص بالدم، لكن هذا الخلاص الذي تم بدم المسيح بتناله بإيه؟ بتناله بالماء في المعمودية. لكن الماء والروح، يبقى الدم والماء والروح زي ما جه في يوحنا الأولى 5-8. الخلاص الذي تممه المسيح بالدم تناله أنت بالماء والروح. عشان كده خرج من السيد المسيح ماء ودم، ودلوا على حياته من ناحية الروح أيضا. ولهذا الدم اللي بتتناوله في سر الإفخارستية بيخلطوا الكاهن بالماء، يقول: مزجه من خمر وماء. دم وماء، عشان الدم بتاع الخلاص بتناله بالماء، بتناله بغسيل الماء في التوبة، وبتناله بغسيل الميلاد الثاني في المعمودية. هذا الدم والماء والروح، وبتناله الدم والماء في سر الإفخارستية. وهذا الخلاص نالوه في عبور البحر الأحمر برضو، خرجوا من عبودية فرعون لكي يكونوا تحت قيادة الله وتحت السحابة التي تظللهم. ما دام الماء يرمز للروح، فالرسل الذين كانوا يحملون الروح وينقلون الروح للناس شبهوا بالأنهار التي تحمل الماء العذب. لذلك في المزمور بيقول: رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة، عجيبة هي أهوال البحر. الماء العذب يرمز للرسل اللي هم الأنهار الروحية اللي بتحمل الماء. طب وصوت مياه كثيرة ده الماء المالح اللي بيقول عجيبة هي أهوال البحر. هذه الأنهار المقدسة اللي هي الرسل رفعت صوتا إلى الله، رفعت الأنهار صوتها يا رب انقذنا من المياه الكثيرة. يبقى المياه المالحة شيء والمياه العذبة شيء آخر. لذلك حسنا قيل في سفر التكوين: وفصل الله بين مياه ومياه. الماء أيضا يستخدم للبركة في الكنيسة، بيترش الماء على الناس، بياخدوا ماء من اللقان بيرش عليهم ماء للبركة في جناز اللي بعد أحد الشعانين على طول. وده يذكرنا بآية لطيفة جدا في حزقيال 36، بيقول ايه: أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم. شو بيقول ايه؟ بيقول: وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم، أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم. الماء ده بركة، بركة مصلي عليه، مش ماء عادي، مش ماء عادي، ده ماء مصلي عليه. في يوم عيد الغطاس وفي يوم اللقان بنجيب النبوات اللي فيها المية وبنجيب المزامير اللي فيها المية، كل دي علشان نشوف الماء الطاهر الذي يتطهر به الإنسان. ولذلك كان هارون وأبناءه يغتسلون بالماء قبل أن يدخلوا إلى خيمة الاجتماع وقبل أن يقتربوا من المذبح المقدس. هذه حكاية المية اللي موجودة في الكتاب المقدس: ماء للحياة، ماء للتوبة، ماء للنقاوة والتطهير، ماء للبركة، ماء لسر الإفخارستية، ماء للمعمودية، ماء للحياة. ياريت تحفظوا بركات المية دي كلها، لو سألوكوا في يوم تجاوبوا عليه، سواء غسيل للتوبة أو غسيل الخطايا الجدية، خطية جدية، زي ما حنانيا الدمشقي قال لشاول الطرسوسي: لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك بالمية دي، مجرد رمز لكن ليها مفعول غسل الخطايا، زي ما قال بطرس يوم 50: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. الإنسان بيغتسل من خطاياه. وكما قيل في أفسس عن الكنيسة: مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. دي حكاية الماء. والماء أيضا للشفاء زي ما قلنا. الزيت ده اتكلمنا عليه برضو، قلتلكوا قبل ما سافر برضو، الزيت يرمز للروح القدس، ولذلك المسحة المقدسة كان بيحل بها الروح القدس. يعني مسح شاول ملكا فحل عليه الروح الرب وتنبأ، مسح داود ملكا فحل عليه روح الرب. كانت المسحة بتعطي حلول الروح الرب، لذلك المسحة دي ما كانتش لكل حد، وكانت تمسح الأماكن لكي تصير مقدسة للرب، تمسح الذبائح، تمسح الأواني المقدسة لتصير للرب. ولذلك الزيت كان يرمز للروح القدس. في فرق بين الكهرباء دي وهي بتدي نور والنور اللي بيجي من الشمعة، لأن الشمعة النور اللي فيها بيجي منين؟ نار وزيت. القنديل زيت ونار، السرج زيت ونار، الزيت يرمز للروح القدس والنار يرمز للروح القدس ودول مع بعض، لكن الكهرباء دي لبين فيها زيت جايز نار ممكن. العشر عزارة اللي ما كانش عندهم زيت، الخمسة الجاهلات ما كانش عندهم زيت، يعني ما كانش عندهم عمل للروح القدس فيهم. لازم الواحد ياخد الروح، كل ما تقدمه ليك الكنيسة بتقدمه ليك من أجل الروح. تقول طيب مثلا أنت بتقول المية فيها الروح القدس، طب أنا اعتمدت بالمية وخلصت من الموضوع ده وتطهرت بالمية في اللقان أو غيره، طب بقية أيامي من التوبة أتطهر إزاي؟ تتطهر بالدموع، وهي مية برضه. الدموع دي عبارة عن ايه؟ عن مية. لذلك المرأة الخاطئة التي سكبت على المسيح الطيب على رجليه وبللتهم بدموعها ومسحتهم شعر رأسه، طيب ودموع، لكن انا يعني امام ضميري دموعها كانت لها رائحة أزكى من رائحة الطيب، واشتم السيد المسيح الطيب الذي في دموعها أكثر من الطيب الذي في قارورة سكبته على رجليه. طيب اللي هو دموع بيغتسل به الإنسان وبيتطهر. طب والزيت؟ الزيت بنستخدمه للإنارة، في الشموع، في المصابيح، في السرج، زيت نابع من الروح القدس. ولذلك لما بيجي الإنسان بيدهن بزيت الميرون بيحل الروح القدس فيه، لأن الزيت بيرمز للروح القدس، وبيأخذ الاستنارة الداخلية بالروح القدس. عشان كده في عبرانيين 6 بيقول لأن الذين استنيروا مرة، يعني اللي أخذوا الروح القدس وادهنوا بالميرون المقدس إلى آخر، لا يمكن تجديدهم للتوبة مرة أخرى إذا سقطوا، يعني نقدرش إلا نتهنهم بالميرون ولا ننزلهم في المعمودية. وبعدين يجي الرب في كلامه عن الخاطئة أورشليم في حسقيال 16 يقول لها كنت مدوسة بدمك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب، فحممتك بالماء ودهنتك بالزيت. حممتك بالماء يعني تطهرت بهذا الماء المقدس في المعمودية، ومسحتك بالزيت أخذت سر الميرون المقدس، أخذت الروح القدس في سر المسحة المقدسة. كما ان الماء يعطي الروح وبالروح يعطى الانسان الشفاء، كمريض بيت حزدة، كابرص نعمان الابرص ايام اليشع، كذلك ايضا الزيت للشفاء. امريض احد بينكم فليدعو خصوص الكنيسة ويدهنوه بالزيت ويصلوا عليه، وصلاة الايمان تشفي المريض. الزيت ومارس التلاميذ هذه المسحة المقدسة للشفاء في آخر إنجيل ماري مرقس إصحاح 16 بيقول هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم إلى آخره ويضعون أيديهم على الناس فيبرؤون ويتنوهم بالزيت. مرقس 6 مرقس 6 12 13 بيقول فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. الزيت يرمز للروح، وإحنا دايما في سر الميرون بالذات بنستخدم زيت الزيتون النقي، وفي المسحة المقدسة اللي ربنا أمر بيها في سفر الخروج إصحاح 30 من زيت الزيتون النقي، ولذلك أصبحت شجرة الزيتون ترمز للمؤمن وترمز للكنيسة كلها. فداود النبي يقول: أما أنا فمثل شجرة زيتون خضراء في بيت أبي. ليه مثل شجرة زيتون خضراء؟ لأن شجرة الزيتون مليانة بالزيت، يعني مليانة بالروح القدس. ولذلك يقول: بنوك مثل غصون الزيتون الجدد حول مائدتك. وفي سفر زكريا النبي يتكلم عن الزيتونتين اللي هما زيتونة رمز للشعب في العهد القديم وزيتونة رمز للشعب في العهد الجديد. هذا هو الزيت اللي تشبهت به الكنيسة. ولذلك جميل جدا ان السيد المسيح كان يذهب كثيرا الى جبل الزيتون، لان جبل الزيتون ده يوري غصون الزيتون الجدد المملوءة بالزيت المملوءة بالروح القدس. فكان في جبل الزيتون بيشوف الكنيسة في عهدها الجديد اللي هي الكنيسة موجودة بالزيت، ممسوحة بالزيت. حتى عندما صعد من عند جبل الزيتون من الكنيسة الجديدة المدهونة بالزيت، اللي الزيت اللي فيها يرمز لعمل الروح القدس. والزيت أيضا بيرمز للإنارة، زي ما بنقول المعمودية فيها استنارة، الزيت فيه إنارة برضو، واللي بياخده بياخد فيه الاستنارة. يبقى فاضل حد الزعف، الاحتفال بالمسيح كملك بأغصان الزعف. عايز أقول لكم حاجات بسيطة في الزعف وأغصان الزيتون. أول حاجة إن إحنا الزعف اللي بناخده بناخد قلب النخلة، قلبها الأبيض النقي، زي ما ربنا بيقول: اعطيني قلبك. عشان كده حتى بياعين الزعف بيقولوا: قلبك يا مسيح، لأن هو ده قلب النخلة. فدي تذكرنا بقلوبنا اللي مفروض تكون بيضاء وجديدة. القلب ده هو عبارة عن حاجة جديدة جاية في النخلة، فيبقى أبيض وجديد وقلب، قلب وأبيض وجديد. كمان هذا القلب اللي بيخرج من النخلة قلب طري، بتستطيع تشكله زي ما انت عايز، بتعمل منه صليب، بتعمل منه قربانة، بتعمل منه زي ما تعمل، سهل التشكيل، زي العجينة اللي في يد الفخاري بيشكلها على كيفه. قلب بيستسلم للي بيشتغل بيه، يقول له: أنا في إيديك، شكلني كما تريد. فيبقى بناخد قلب النخلة، بناخد قلب أبيض، بناخد قلب جديد، بناخد قلب سهل التشكيل، تصنع به ما تشاء. وكتير ما بنعمله على هيئة الصليب، ودي لها دلالتها أيضا. كمان النخلة اللي بناخد منها الزعف دي كانت رمز للأبرار، ولذلك في المزمور يقول: الصديق كالنخلة يزهو. النخلة مشهورة بعلوها، فكذلك الأبرار يتميزون بعلوهم وبدوام نموها. كل مرة النخلة بتطلع لفوق شوية، اللي بيقلموا النخل بيقدروا يعرفوا ازاي كل مرة بيقطعوا الحوف اللي فيها دي وتبان حتة زايدة 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 كده، ومتجهة باستمرار الى فوق الى السماء، بتنمو باستمرار ومتجهة باستمرار الى فوق، وباستمرار تعلو وتعطينا فكرة عن حياة النمو الروحي وعن الاتجاه باستمرار الى فوق. وكون انها عالية جدا محافظة نفسها يدل على ان لها جذور عميقة جدا في الارض مسكاها، تشبه المؤمن اللي جذوره عميقة في الارض في الحياة الروحية. ولذلك النخلة جايز تكون رفيعة وطلعة لفوق وعلو كتير، والرياح تهزها ماسكة نفسها. عمري ما شفت نخلة الرياح تهزها تقع أبدا. نخلة كده قوية شديدة ماسكة نفسها، مهما كان تحتمل الارتفاع تحتمل الرياح. النخلة أيضا تمثل حياة النسك والزهد. اتنين في الصحراء يحتملوا الجوع والعطش والتعب والرمل والحر، الجمل والنخلة هما الاتنين. لذلك الجمل يقدر يصوم شهور يصوم، والنخلة ساعات تكون مرمية في الصحراء ويمكن ولا أحد بيعتني بيها، ومع ذلك بتأخذ غذائها من الأعماق، من الداخل، من الجذور الممتدة إلى العمق، وتحتمل النسك وتحتمل الحر وتحتمل عدم وجود غذاء. هذه الناسكة العظيمة التي توجد في الصحراء كانت طعاما أيضا للنساك والزهاد والسواح، زي أبو نفر السائح وأنبابولا السائح. أنبابولا كان نخلة في الصحراء وبيتغذى على نخلة تشابهه في المظهر وفي الجوهر، ترضى بالقليل. النخلة شجرة مثمرة وتعطي ثمرا حلو المذاق اللي هو البلح. والعجيب ان البلح اللي بتعطيه النخلة فيه طاقة حرارية قوية، لذلك الناس اللي مش عايزين يسمنوا بلاش ياكلوا بلح، فيها حديد وفيها سكر وفيها طاقة انرجي جامدة. كذلك المؤمن فيه غذاء للناس، كل من يلتصق به يذوق حلاوته ويذوق القوة والطاقة اللي موجودة فيه. دي نخل مغذية، البلح اللي فيها مغذي وبيعطي طاقة، وأيضا يمكن حفظه بلا تلف مدة طويلة. مش في ناس في غير موسم البلح بيأكلوا عجوة مثلا أو بلح محفوظ أو مجفف؟ أيضا النخلة كثيرة المنافع، ما فيش حاجة فيها إلا وتنفع. إزاي؟ البلح بتاعها بينفع كغذاء، والزعف بتاعها بينفع. ده أنبابولا كان عامل له ملابس من الزعف، والليف بتاعها بينفع، بيعملوا منه حبال، والأحفة بتاعتها اللي هي لما بيقطعوا الجريد الحتة التحتانية من الجريد دي بينفع وقود، والجريد بيسقفوا بيه بعض بلاد الريف بيعملوا منه، وجذوعها أيضا تنفع للسقوف، وساعات كانوا يعملوا منها خشب وممكن يستخدموها. حتى نفس جذع النخلة ده كانوا ساعات يقطعوه ويجوفوه من جوه وكانوا يدفنوا فيه الناس. بعض القديسين كانوا بيلاقوهم جذع النخلة مجوف ومحطوط من جوه ومتغطي بغطى تاني، يعني كل ما فيها مفيد، مفيدة للأكل، مفيدة لللبس، مفيدة لعمل الحبال بالليف اللي فيه، مفيدة بيستخدموها في السقوف، مفيدة حتى في المدافن، ما فيش حاجة فيها إلا مفيدة. الصديق النخلة يسوى كل ما فيه فوائد. حتى النخلة يقول لك تضربها بالطوبة من بعيد تنزل لك ثمر كويس، تعطي فكرة عن الإحسان إلى المسيئين إليك. هي النخلة تقول له من غير ما أنت تخبطني بطوبة ونزل لك، بل أنا هنزله لك لوحد، بس صبرك على نفسك وأنا أعطيك دون أن تطلب، حتى لو طلبته بالعافية أديك برضه. ادي ساعه في النخل. يا ريت واحنا بنشوف الزعف في يوم حد الزعف نكون شايفين الفوائد الكبيره دي والتاملات الروحيه الموجوده في النخله وفي الزعف بتاعها. استقبلوا المسيح يوم احد الشعانين بسعف النخل وبأغصان الزيتون، والزيتون يرمز الى السلام اللي لينا مع الله لما نستقبله كملك.